بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 18 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية. ونستهل مع هذا الشريط 18 تسجيل ما وقع من دروس في عام 640 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبنهاية الشريط 17 كنا قد وصلنا إلى نهاية آخر ما وقع من دروس في عام 540 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى صفحة 71 و400 قبل نهايتها بثلاثة أسطر. وكانت الدروس إذ ذاك تقع بين المغرب والعشاء، ولكنها كانت يومين أسبوعيا، الأحد ليلة الاثنين والأربعاء ليلة الخميس. ومع استهلال الدروس في عام 640 من هجرته عليه الصلاة والسلام استؤنفت الدروس، وكان المعدل بواقع يوم واحد أسبوعيا، وهو في نفس الوقت أيضا بين المغرب والعشاء، وهو في يوم الأحد ليلة الاثنين. ولدى استفتاح القراءة مع الحلقة الأولى من عام 640 وكانت بتاريخ 22 من شهر الله المحرم، بدأ القراءة أخونا الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الباز من صفحة 75 و400 تفسير قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. تاركا ثلاث صفحات ونصف الصفحة بغير قراءة، وأقول لعله قرأها مع سماحة شيخنا حيث يكون معه بالطائف والله أعلم. وإكمالا للفائدة نقرأ ما لم يقرأ في الدروس التي نسجلها إن شاء الله تعالى، وهو كما بينا سابقا من صفحة 71 و400. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم، يحترز بذلك من الأدعياء أو يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال: كنا نحدث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك: فأنزل الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث، عن الأشعث عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات، هكذا الحسن بن محمد، فالله أعلم. وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم، ثم قال وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه. فإن قيل فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الآية، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج وكذا في ملك اليمين، إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه، فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استثني مما سلف، كما قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجشاني، لعله والله أعلم الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن لهيعة، وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أبي وهب الجشاني هكذا أيضا ولعله الجيشاني. قال الترمذي واسمه دليم ابن الهوشع هكذا أيضا، وما أكثر أخطاء هذه النسخة، صوابه والله أعلم ديلم ابن الهوشع. عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه به، وفي لفظ للترمذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن، وقد رواه ابن ماجه أيضا بإسناد آخر فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجشاني هكذا أيضا، والصواب الجيشاني. عن أبي خراش الرعيني عن أبي خراش الرعيني رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال إذا رجعت فطلق إحداهما. قلت فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز، ويحتمل أن يكون غيره، فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي والله أعلم. وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زر بن حكيم عن كثير بن مرة عن الديلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن تحتي أختين، قال طلق أيهما شئت، لعله أيتهما شئت. فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي رضي الله عنه، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبي لعنه الله. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، فقال له يعني السائل يقول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبعيرك مما ملكت يمينك. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأمنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. وقال مالك: قال ابن شهاب: قراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال ابن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستذكار: إنما كنا قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لصحبته عبد الملك بن مروان، وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال أبو عمر: حدثني خلف بن أحمد قراءة عليه أن خلف بن مطرف حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن يبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي إياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي رضي الله عنه: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد، أو قال: إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة رجل لم يصب من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. قلت: وقد روي عن علي نحو ما روي عن عثمان. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن العباس، حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حرمتهما آية وأحلتهما آية، يعني الأختين. قال ابن عباس: يحرمنا على قرابتي منهن ولا يحرمنا قرابة بعضهن من بعض، يعني الإماء. وكانت الجاهلية يحرمون ما يحرمون، هكذا في النسخة ما تحرمون، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني في النكاح. ثم قال أبو عمر: وروى الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، وعن ابن مسعود والشعبي نحو ذلك. قال أبو عمر: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن اختلف عليهم، ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز والعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام والمغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ظاهرا ما اجتمعنا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. وكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها. وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللن فروجهن. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم عن عثمان البتي، ورواه ابن ماجه من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري به رضي الله عنه. وروي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن. قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم وشعبة، رواه الترمذي زاد مسلم وشعبة ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة كذا قال، وقد تابعه شعبة والله أعلم. وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن أنس رضي الله عنه أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها، وهو منقطع. ورواه سفيان الثوري عن خليد عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة قال: أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن خليد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة ست بيعها. لا أدري ما هذه الكلمة أو ما هي مصحفة عنه. طلاق الأمة لا أدري والله أعلم، هكذا رسمها سين وتاء. طلاق الأمة لا أدري بيعها، طلاقها وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله: والمحصنات من النساء. قال: هذه ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. وقال معمر وقال الحسن مثل ذلك. وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. وروى عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من هذه الآية المسبيات فقط، المسبيات فقط، والله أعلم. وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف، حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاووس وغيرهما، وقال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني الأربع، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربع، وقال إبراهيم كتاب الله عليكم يعني ما حرم عليكم. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا من ذكرنا من المحارم، هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي وأحل لكم ما وراء ذلكم ما دون الأربع، وهذا بعيد، والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني مما ملكت أيمانكم. وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين، وقول من قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وكان ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة، وهذه قراءة ابن عباس وهي قراءة التفسير، حيث أدخل بعد قوله فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، أدخلها هذه بينها وبين فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة ابن معبد الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع، وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال: لا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل. قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى، يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة. وهو قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه. ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه كقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة، فقال: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها، يعني في المقام أو الفراق. وقوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما، مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. إلى هنا انتهى الجزء الذي لم يقرأ، وتم بحمد الله تعالى وحسن عونه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يهبنا عملا بعد العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. يعقبه أول حلقة وقعت من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الحلقة بتاريخ 22 من شهر الله المحرم الموافق الأحد. وكل ما يقع بعد ذلك في عام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كلها كانت الأحد ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء، وهي حلقة واحدة أسبوعية، وهي تقع ابتداء من صفحة 75 و400. قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسابحات ولا متخذات أخدان. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسابحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ومن لم يجد منكم طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحلائل العفائف. وقال ابن وهب: أخبرني عبد الجبار عن ربيعة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. قال ربيعة: الطول الهوى، يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، ثم أخذ يشنع هذا القول ويرده: فما فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزودوا من الإيماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون. ولهذا قال: من فتياتكم المؤمنات. قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين. وكذا قال السدي ومقاتل بن حيان، ثم اعترض بقوله والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال: فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيدة ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه، كما جاء في الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، لما جاء الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وقوله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إيماء مملوكات. وقوله تعالى: محصنات أي عفائف من عن الزنا لا يتعاطينا. ولهذا قال: غير مسابحات، ومن الزوان التي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة. وهن الزوان التي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة. وقوله
تعالى: هذا هو معنى المسافحات، وهن اللاتي يشتهرن بالزنا ولا يمنعن من اتى اليهن، وربما جعلن الرايات على بيوتهن حتى يعرفن بذلك، كانوا في الجاهليه هكذا، وأما ذوات الأقدام فهن الزواج مع أشخاص معينين مع خواص الناس لا مع العموم. الله جل وعلا يبين لعباده أن من عجز عن الطول أو النهر في الحرائر فلا حرج عليه يتزوج الأمة المؤمنة العفيفة حتى يعف نفسه ويعف أهله بطريقة الزواج بالإماء إذا خشي العنة، يعني إذا خشي الفاحشة والوقوع في الزنا تزوج الإماء. هذا لشرطان لنكاح الأمة، أحدهما عجزه عن ظهور الحرائر والطول، والثاني خوف العنة على نفسه إذا لم يتزوج أن يقع فيما حرم الله. وشرط ثالث أن يكون حرائر عفيفات، أن يكون عفيفات لا مسافحات، عجزه عن الطول خوف العنة، وأن تكون الأمة عفيفة لا مسافحة ولا ذات خد. نسأل الله السلامة. نعم.
وقوله تعالى ولا متخذات أحفاد ولا متخذات أخدان، قال ابن عباس المسافحات هن الزوانم والإناث، يعني الزوانم التي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة. وقال ابن عباس ومتخذات خو متخذات أخدان، يعني أخلاء، وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وغير وعطاء الخرساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدين، قالوا أخلاء. وقال الحسن البصري عن الصديق، وقال الضحاك أيضا ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المقر به، نهى الله عن ذلك، يعني تزويجها ما دامت كذلك. وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلف القراء في أحصن، فقرأ بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل فعل لازم، ثم قيل معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام. روى دار ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزير بن حبيب وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي. وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع، قال وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا، قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب
وعن رجل وعن
جابر
العضلي
وعن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن، قال إحصانها إسلامها وآثارها. وقال المراد به ها هنا التزويج. قال وقال المراد به ها هنا التزويج. أحصن، قال إحصانها إسلامها وآثارها. وقال المراد به ها هنا التزويج.
معلوفة أخرى؟
نعم.
قال لعله ويقال أو وقيل. هذا المعنى الثاني، المعنى الأول إسلامها، والمعنى الثاني تزوجها. نعم. لعله ويقال أو وقيل.
نعم.
وقال. نعم. وقال إشارة. نعم. هذا وقال.
وقال علي وقال علي أجلدوهن. ثم قال ابن أبي
وقال المراد
قال إحصانها إسلامها وعفافها. وقال المراد به هاهنا التزويج. قال وقال علي وقال علي أجلدوهن. ثم قال ابن أبي حاتم وهو حديث منكر. قلت وفي إسناده ضعف وفيه من لم يسمى ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وقاسم وسالم إحصانها إسلامها وعفافها. وقيل المراد به هاهنا التزويج وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم ابن عبد الحسن عنه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال إحصان الأمة أن ينكحها الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي حاتم عن الشافعي والنخعي. وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة ومراده التزويج، ومن قرأ بفتحها ومراده الإسلام. فمراده الإسلام اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتبين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو ذكرى، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإيمان. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأما الجمهور وقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإيماء فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خطب وقال يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد لنفاس، فخشيت أن جلدتها أن أقتلها بل أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسنت أتركها حتى تتماثل. وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه فإذا تعافت من نفاسها فاجلدها 50. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فاجلدوها الحد ولا يثرب عليها.
فليجلدها
الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليدعها ولو بحبل من شعر. ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليدعها بالرابعة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا من ولائد الإمارة 50 من الزنا. الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه. وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهر في رواية عنه وعمدتهم مفهوم الآية وهو مفاهيم الشرط وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فحجوها
ولم تحصل
ولم تحصل قال إن زنت فحجوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بغفير. قال ابن شهاب الذي بعد الثالثة والرابعة أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب الضفير الحبل قالوا فلم يؤقت جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه. وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبين وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهر في رواية عنه وعمدتهم مفهوم الآية وهو مفاهيم الشرط وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فحجوها
ولم تحصن
ولم تحصن قال إن زنت فحجوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بغفير. قال ابن شهاب الذي بعد الثالثة والرابعة أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب الضفير الحبل قالوا فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في المحصنة وكما أقت في القرآن بنص ما على المحصنات ووجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أمة حد حتى تحصن يعني تزوج فإذا أحصنت يزوج بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد روى ابن خزيمة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا وقال رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا وحديث علي وعمر قضايا أعيان وحديث أبي هريرة عنه أجوبة أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظة الحد في قوله فليقم علي الحد مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بغفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحديث في الحديث على الجلد لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بمشكال بإشكال لكم فيه مئة شمرات، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مئة، وإنما ذلك تعذير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف، وإنما الحد الحقيقي وجلد البكر مئة، ورجم السيد أو اللائق، والله أعلم. وقد روى ابن ماجه وابن جرير في تفسيره حدثنا
الصلاة في هذا أن الأمة تجلد نصف الحد 50 جلدة مطلقة محصنها غير محصنة، لأن الأحاديث الصحيحة واضحة في ذلك، فالقرآن وضح المحصنة وأن تجلد نصف العذاب وهو 50 جلدة، وجاءت السنة بأن غير محصنة كذلك، ولهذا في الحديث السابق حديث الرأي ولم تحصن فجدوها، فلو قال فجدوها حد ولا يكذب عليها، والحد هو المعروف 50 جلدة هذا حدها. والصواب هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهو أنها تجلد هكذا العبد تجلد 50 جلدة مطلقا محصنا أو غير محصنة، محصنة أو غير محصنة، هذا هو نصف العذاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال ابن ماجه وابن جرير من تفسيره حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبيدة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيدا بن جبير يقول: لا تضرب العبد إذا أذنت، لا تضرب العبد إذا أذنت ما لم تتزوج. وهذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلا لا حدا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغ الحديث، وإن أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تأديبا، فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك، والله أعلم. الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات للكتاب والسنة كاملة لها في جلدها مئة.
عمومات
عمومات
من الوالد
فعمومات الكتاب والسنة كاملة لها في جلدها مئة، كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وكحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة وردمها بالحجارة، والحديد في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري، وهو في غاية الضعف، لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإيماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة، فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ والقاعدة الشرعية في ذلك عكس ما قال. وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا أذنت ولم تحصن، فقال: اجلدوها، ولم يقل بها. فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم، لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المئة بعد الإحصان والإيمان، وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن؟ لعدم الفرق بينهما، لو لم تكن الآية نزلت لما علموا لأحد الحكمين. وإلا فما الفائدة في قولهم لم تحصن؟ لعدم الفرق بينهما، لو لم تكن الآية نزلت لكنا لما علموا
لكن لم
لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبينه لهم كلام الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال السلام ما قد علمتم وفي لهم
كما
وفي لفظ لما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا هذا السلام عليك قد عرفناه فسلم الصلاه عليك وذكر الحديث وهكذا هذا السؤال الجواب الرابع
عن الصواب يا اهل المسجد لا تقدم صوابا من الاله تجد مثل حد الحره مطلقا محسنة أو لا محسنة فالمحسنة بنص الكتاب العظيم غير المحسنة بنص السنة فإنهم سألوا عنها إذا لم تحسن فقال فيها الحد فالحد هو المعروف نصف على المحسنة هو خمسون نعم
الجواب الرابع ومفهوم الآية جواب أبي ثور وهو أغرب من قول داود من وجوه وذلك أنه يقول فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات من المزوجات الرجل وهو لا يتناقص فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت وأما قبل الإحصار فيجب جلدها 50 فأخطأ في فهم الآية وقال فالجبه وبالحكم بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ولم يختلف المسلمون في أن لا ردم على مملوك الزنا وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما للمحصنات من العذاب والألف واللام في المحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في أول الآية ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض للتزويج بحرة وقوله نصف ما للمحصنات من العذاب تدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيده وهو الجلد للرجل والله أعلم. وقد روى أحمد حديثا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن لسعيد عن أبيه أن صفية قد كان ولا باب ثور من رواية الحسن وقد روى أحمد حديثا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن صبية قذرت برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني فاقتصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للولد للفراش وللعاهر الحجر وجاوز لدهما 50-50 وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه وقد روى أحمد
الحسن بن سعيد
الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي الهاشمي مولاه من الكوفي ثقة من الرابعة البخاري في الأدب ومسلم أبو داود والنسائي بن ماجه
هو
موجود
حسن بن سعد بن معبد
الهاشمي
بن سعد بن معبد
وقد روى أحمد حديثا فيه رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد عن أبيه أن صبية قذلت برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني فاقتصما إلى عثمان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي أقضيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر وجلدهما 50-50 وقيل بل مراد من
صفية صفية وعنده صفية مراد بقضاء صفية من الإمام الخمسة نعم.
سعد بن معبد الهاشمي مولى الحسن بن علي مقبول من الثالث بن مالك
مولى الحسن بن علي ثالث بن معبد
سعد بن معبد الهاشمي مولى الحسن بن علي مقبول من الثالث بن مالك
طبعا هو هذا ما دام في الحسن بن سعيد هو لا الحسن هو هذا المسند الحسن أبيه عمن الحسن بن سعد أبيه عمن بس خمس لعل المخمس كلهم إمام المخمس كلهم عميم لأن جلد 50-50 لأن علي 50-50 لأنه أبنى كل الجمالي الله نعم
وقيل بل المرء مراد وقيل بل المراد من المفروض التنبيه بالأعلى على الأدنى أي أن الإماء على النصف من الحرائر للحج وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعد وإنما عليهن الجلد بالحالين في السنة قال ذلك صاحب الإصطاح وذكر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكيم وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه وهو بعيد من لفظ الآية لأن إنما استفدنا توصيل الحج من الآية لا من سواها فكيف يفهم من التنصيب بما عداها وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحج عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها إقامة الحج عليها والحالة هذا وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله فأما قبل الإحصان فله ذلك والحج في كلا الموضعين نصف حج الحرة وهذا أيضا بعيد لأنه ليس في الآية ما يدل عليه ولولا هذه لم ندر ما حكم الإيماء ولولا هذه لم ندر ما حكم الإيماء في التوصيف ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحج أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه وقد تقدم عن علي أنه قال أن أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور إذا زنت أمد وحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسجد عليها ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال أحدها تجلد 50 قبل الإحصان وبعدها وهل تنفى فيه 3 أقوال أحدها أنها تنفى عنه والثاني لا تنفى عنه مطلقا والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف ونصف نفي الحرة وهذا الخلاف في مذهب الشافعي وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحج وإنما وضع الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء وعند مالك إن النفي إنما وعلى الرجال وأما النساء فلا لأن ذلك مضاد لصيانتهم وما ورد شيء من النفي فيه في الرجال ولا النساء نعم حديث
وما ورد
شيء من النفي في الرجال ولا النساء
لا وما ورد من النفي سوى في الرجال لا في النساء على الإمام شيء من الشيء تندكه كذا تفضل يعني مطوى كلام مالك ما ورد من النفي فهو في حق الرجال لا في حق النساء في الرجال لا في النساء
لا الحديث بادك وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيهن زنا ولم
يحصن
فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحج عليه رواه البخاري وذلك مقصود بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مقصود في نفي النساء والله أعلم والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بدل الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد محصول وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان وإن أراد نفيه ويكون مذهبا بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان وبعده 50 فما هو المشهور عنده وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي
الحسن
وهو أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50
وأضعف الأقوال أنها تجلد 50 الثالث
القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 فما هو المشهور
عنده
وهو أضعف الأقوال أضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما دام هذا الكلام له صحيح وهو أضعف الأقوال
أنها تجلد
وهو أضعف الأقوال أنها تجلد
قبل الإحصان 50 وترجم بعده
وقيل إن
قبل الإحصان 50 وترجم بعده
وهو
قول أبي ثور
وهو
ضعيف
أيضا
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة
والله في هذا والأمر في هذا واضح والله الصواب الذي لا ريب فيه أن تولد 50 قبل الإحصان وبعده هذا هو الحق الذي قامت عليه السنة ودل عليه الكتاب تولد 50 والعبد مثلها 50 بعد الإحصان وقبل الإحصان مطلقا الذكر والصغير سواء حدهما واحد وهو نصف العذاب الذي على الحرة والحر وأما قول أنها ترجم بعد الإحصان أو أنها ترجم نصف الرجم أو أنها تحد 100 قبل الإحصان و50 بعد الإحصان هذان قولان لا وجه لهما نعم يعني النفي تعليم للسيد نعم والله الرسول لم يمر به إنما قاتل أجل الحج ولا يكذب عليها ولم يقل ولا ينفيها نعم
بعد الإحصان
كشف أيضاً أنه لا هي أجل إضاحة يعني أما قبل الإحصان هذا هو واضح
قد
يصدر
أنها إذا
أحصنت
عليها الرجل
في الله تبين بأجل
لا يظن هذا
الشيء إذا بيّن نصف الجد فما قبل الإحصان من
باب أولى نعم وقال تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما رباح نكاح المال بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر على الجماع وعنتا بسبب ذلك كله فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أن يبقى لسيدها إلا أن يكون الزوج غريبا فلا يكون أولاده
إلا أن يكون الزوج لا
لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاها لسيدها
إلا إذا كان
إلا أن يكون الزوج غريبا
الآن بعد أن يكون كذا لا إلا إذا كان لأنه مغرورا سواء مغرورا يعني غريب قد يغرر لأن ما درعنا ما بينه حط لك يا رحالي إلا غرور قال أنا حرة إلا بعد أن أنا
فلا يكون أولاده منها رقاء في قول قديم الشافعي ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
وهكذا إذا شرط الصحيح إذا شرط أن أولاده أحرار وكذا السيد فلا أولاده أحرار يقول لهذا بشرط أن يكون أولاده أحرارا أو غروه قالوا إنها حرة أو ظن أنها حرة لأنها غريب ما درى فبال أنها أنا فأولاده أحرار في الحالين جاه الله إذا كان مغرورا أو شبه مغرور والثاني إذا شرط أن أولاده أحرار
وعن تصبر لهذا قال وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنة لما في نكاحهن من مفسدة رزق الأولاد ولما فيهن من الدلالة في العدول عن الحرائر إليهم ولما فيهن من الدناءة للعدول عن الحرائر إليهن وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في صراط الأمرين فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا سواء كان واجدا لقول حرة أم لا وسواء خالف العالم وخاف العنت أم لا وعمدته فيما ذهبوا إليه قوله تعالى ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي العفائف وهو يغم الحرائر والإيماء وهذه الآية عامة وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم
قول إحنا في هذا من أضعف الأقوال نعوذ بالله مصادم للآية الكريمة مصادمة ظاهرة لا يشترى الطول ولا يشترى بفعل عنه هذا مصادمة غريبة نسأل الله العافية القول من أكثر الباطل غير الجمهور هو الحق لا بد من أمرين عزه أن تره وظهرها والثاني خوف العنف أما إذا كان ضعيف الشيء ولا يخاف فلا يجوز أن يكح العنف أو كان عنده قدرة على قول لا شره فإنه يتزوج المرأة الأمة أولا يتعرض إلى رفق أولاده ثانيا في الغالب أن الإماء يكون عندهن سقوط أخلاق ويطمع فيهن الناس يطمع فيهن الناس يعني فاحشة فاجتمع فيها الأضرار نعم
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم الحكيم
اللهم صل على لهم غرائب وعجائب في هذا الملك المسائل والاصل به وهو الغالب بعدهم عن الادله تحكيم الراي والنظر هذا غلط يتبين لمؤمن ان تحكيم الراي والنظر والقياس مع وجود الادله يوقع في مهالك ومعاقب الواجب العنايه بالادله فقط قبل كل شيء لان الشارع اعلم بمصالح العباد واحكم وأراء الناس عرة للخطأ والغلط والإشارات العصمة كل العصمة في التمسك بالنصوص من القرآن والسنة متى صحت السنة نعم
قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أي يريد اتباع الشياطين أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. وقال وكيع يذهب عقله عندهن. وقال موسى الكليم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى فقال له ماذا فرض عليكم؟ فقال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت الناس قبل فعلى ما هو أقل من ذلك فعجزوا. وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا فرضى عشرا. ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا الحديث.
وهذا يبين لنا اللهم صل وسلم على رسول الله كرم ربنا جل وعلا وجوده على هذه الأمة أن خفف عنهم ويسر لهم كثيرا. كانت آثار وأغلال على من قبلهم فوضع الله عنهم تلك الآثار والأغلال كما قال في آية الأعراف ويضع عنهم وسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا من فضل سبحانه وتعالى أن يسر لهذه الأمة في شرائعها وأحكامها وجعلها ميسرة خفيفة ليست كالأعصار والأغلال التي على من قبلها. ومن ذلك قوله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا. هذا عام بأمر النساء وغير النساء لكن ذكر طاووس وغيره أمر النساء لأن غلبتهن للرجال وتأثر الرجال بهن أمر معروف. وإلا فالإنسان ضعيف في كل شيء في أمر النساء وفي غير النساء. إذا كان ضعيفا فينبغي له أن يتأدب بآداب الله ويلتزم بأمر الله حتى لا يحرج. فإن قوته بالله فإذا استقام على أمر الله ووقف عند حدود الله كان قويا أمينا موفقا. وإذا تولاه الشيطان زاد ضعفه ضعفا نسأل الله السلامة. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقبار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل وإن ظهرت وإن ظهرت فيه غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحولة.
وإن ظهرت فيه
غالب الحكم الشرعي
كذا لا غالب كذا عنهم يعني في غالب مظاهرها في غالب مظاهرها هذا شاء الله
يكون قالب
احسن عليك وإلا لعله في قالب هذا أظهر قالب أظهر منهم الغيب
نعم
لعله قالب أحسن في قالب الحكم الشرعي في مظهر الحكم الشرعي والباطن حيلة الباطن من حيل الربا ويتحيلون عليها بالعينة وغير العينة والحقيقة أنها مكاسب خبيثة أكلها بالباطل نعم
وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا حتى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب ويقول إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهما قال هو الذي قال عز وجل فيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب المصلي وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب المصلي حدثنا ابن فضيل عن داود الأبدي عن علقمة عن عبد الله في الآية قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما أنزل الله تبارك وتعالى
المقصود من هذا لا تأكلوا أموالكم ولا الباطل يعني لا تأكلها بالنهب والسرقة والربا وغير هذا إن كلها بالطرق الحلال بالبيع الشرعي بالهبة الشرعية بالصدقة الشرعية أما بالتصرفات الباطلة فالواجب عليكم ترك ذلك لا جهرة ولا بالسر والحيلة هكذا يجب على المؤمنين ليتجنبوا ما حرم الله عليهم من المعاملات سرا وجهرا وأن يجتهدوا في أن يأخذوا الأموال بينهم بحقها وطريقها الشرعي نعم
وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس لما أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية وكذا قال قتادة وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم قرئ تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في كتاب الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون
كان يقول
وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قرئ تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في كتاب الأموال
في اكتساب
الأموال
عندكم كتاب اكتساب اكتساب الأموال بالسين بس عندكم موصلي
موصل
اي راجع نعم ما جاء تقريب شو علي من حافظ ان شاء الله نعم
في اكتساب الاموال لكن المتاجر المشروعه التي تكون عن تراض من البائع والمشتري ففعلوها وتسببوا بها في تحصيل الاموال وتسببوا بها في تحصيل الأموال كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقوله لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى ومن
لا يذوقون فيها
الموتة الموت إلا الموتة الأولى ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد فرأوا أن الأقوال فما تدل على التراضي وكذلك الأفعال
فكذلك وقالوا
وخالفه الجمهور في ذلك مالك
وخالفه الجمهور نعم ما عندهم ها؟
خالف الجمهور مالك وأبو حنيفة
خالفه أحسن خالفه ساقط على هم المخالفون له ولهذا قال مالك ورفعها خالفه بالها
وخالفه الجمهور
جمهوره فعل خالفه خالف الشافعي فيها نعم الجمهور خالف الشافعي نعم
وخالفه الجمهور في ذلك
نعم مالك بدلا من الجمهور
وابو حنيفه واحمد فراوا ان الاقوال
نعم.
كما تدل على التراضي وكذلك الافعال
فكذلك كما ان الاقوال يعتمد قبل تدل على الرضا هكذا اذا اعطاه ريال واعطاه خمس خبزات بالريال هذا يدل على التراضي ولو ما تكلم لو هات خبز وعطاه ريال ومد له خمس ولا ست هذا معناه تراضي ولا ما قال شيء
فكذلك الافعال تدل في بعض المحال قطعا فصححوا بيع المعاطاه مطلقا ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر من محقق المذهب والله اعلم وقال مجاهد الا ان تكون تجاره عن تراض منكم بيعا او عطاء او عطاء احد احدا وراء
نعم
المؤلف يعني يرى مذهب الشافعي في هذا
هو شافعي رحمه الله لكن ما صرح الحين
اختار يعني
لا ما هو اختيار
هو اختيار
من بعض المحكمه يعني من بعض المذهب يخبر عنه اخبار
شيخ علي بن حرب في اثنين
اثنين فيه
علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي صدوق فاضل من صغار العاشرة
طائي
نعم صدوق فاضل من صغار العاشرة مات سنة 65 وقد جاوز 90
النسائي
نعم علي بن حرب بن عبد الرحمن الجندي الشافعي بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة وبعدها الألف موحدة مضمومة ثقة من الحادي عشر تمييز
وهم لا أضاف إلا هذا ولا هذا الأقطاع ولا الجنة الشهور ولا عندها مصلي حطت على علامة مصلي نعم حطت على علامة مصلي وعدها بالتحريم نعم
في حاشي على نسخة أخرى يقول المصلي في المخطوطة الموصلي وفي المخطوطة المصلي والمثبت عن الجمع
هل أقرب الموصلي أقرب الموصلي أقرب
قال والمثبت عن الجرح
هنا قرأوا الموصل يقرأ نعم
من الفرق بين في الجرح التعديل
يراجع لا لأن التغيير مختصر أو التقدير مختصر ما يستوفي الأوصاف نعم
وقال مجاهد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء أو عطاء بيعا أو عطاء أحد أو أعطى أحد أحدا ورواه ابن جرير
نعم
وأعطى
أن يعطيه أحد أحدا نعم
رواه ابن جرير ثم قال وحدثنا وكيع حدثنا أبي عن القاسم عن سليمان الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع أنت راض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يضر مسلما. هذا حديث مرسل. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جيعان بالخيار ما لم يتمرقا. وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. ومن ذلك
وجه رحمة الله فإن الإنسان قد يعجل في الشراء أو في البيع ثم يندم فجعل الله له الخيار ما دام في المجلس ولو طال المجلس. فإذا هول البائع أو هول المشتري فلا بأس إلا أن يتبايع على أنه لا خيار بينهما فيسقط الحديث المذكور. نعم.
ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع ولو إلى 7 في القرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه الله. وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي. ومنهم من قال يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو مقتضى وكما هو متفق عليه. وقوله ولا
كما هو متفق عليه زيادة التكرار هذا
ما
موجود عندكم حتى كما هو اتفق عليه إشارة هذه عبارة مكررة وفي نظر زيادة عليها نظر نعم وشيء لا هو مبتغل طيب لأنه تقدم الخلاف. نعم.
وقوله ولا تقتلوا أنفسكم
اللهم صل على محمد.